الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب شكاية الجار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا صفوان قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني. فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم لعنه، اللهم اخزه. فبلغه فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك، فوالله لا أؤذيك.
قول المؤلف: باب شكاية الجار، أي هل يجوز للرجل أن يشتكي جاره أو لا يجوز له ذلك؟ وهل حق الجوار يمنع الجار من تقديم الشكاية ضد جاره عند أصحاب الولاية والقضاء أو لا؟ وذكر فيه حديث أبي هريرة، وقد وصف بعض رواته بالجهالة، وقوله: قال رجل: يا رسول الله، إن لي جار يؤذيني. هذا هو موطن الشاهد، حيث إن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من جاره، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن صبر الجار على جاره من أعظم الأعمال الصالحة أجرا وثوابا عند الله عز وجل، ولا يعني هذا المنع من تقديم الجار للشكاية ضد جاره إذا كان يؤذيه. وينبغي بالجار عندما يتقدم بالشكاية ضد جاره ألا ينوي بذلك الانتقام منه، وإنما ينبغي به أن ينوي استفادة الجار من تلك الشكاية، فإن الجار إذا اشتكى جاره فإن الجار سيتوقف في عمل الأذية إلى جاره، فيكون هذا من أسباب حصوله على الأجر والثواب، أو من أسباب عدم ترتب الإثم على الجار. فمتى قصد الجار هذا كان ذلك من الإحسان إلى الجار، فإن الإحسان إلى الشخص لا يعني بالضرورة تحقيق مراده ورغبته وطلبه، بل قد يكون الإحسان إلى الإنسان بكفه عن فعل مطلوبه ومحبوبه إذا كان ذلك سيضر به. فالوالد يحسن إلى ولده بمنعه من صحبة السوء مع أن قلبه متعلق بهم، والوالد يحسن إلى ولده بتعليمه وتأديبه، وقد يكون ذلك بضربه مع أنه مع أن الولد قد لا يرغب في هذه الأمور. فهكذا بالنسبة للجار، أنت تحسن إلى جارك بجعله لا يؤذي الآخرين، فتتقرب بذلك لله، كما ورد في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يكون هناك حكم قضائي ينتج عنه بقاء العداوة والخصومة بين الجارين، وإنما أراد أن يتصرف تصرفا يجعل الجار يندم على ما حصل منه من الأذى. قوله: أخرج متاعك إلى الطريق، فيه أن وضع الإنسان لمتاعه في الطرقات جائز إذا كان وضعا مؤقتا لا يضر بالمارين في الطريق. قال: فانطلق فأخرج متاعه. وفي هذا أو استدل بهذا طائفة على أن هذا الحديث خرج مخرج الاستفتاء. قال: فاجتمع الناس عليه، أي على الجار الذي أخرج متاعه، فقالوا: ما شأنك؟ وفيه أن الناس يسأل بعضهم بعضا عن أحوالهم ليعين بعضهم الآخر، وليكون ذلك من أسباب تقديم النصح والمشورة. وفي هذا استدل بهذا الحديث طائفة على جواز الدعاء على من يؤذي الآخرين، لكن الحديث قد بينا أن لأهل العلم كلاما في إسناده. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال: شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره، فقال: احمل متاعك فضعه على الطريق، فمن مر به يلعنه. فجعل كل من مر به يلعنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لقيت من الناس فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لقيت من الناس
جاء الجار الذي كان يؤذي، فكأنه يقول: يا رسول الله، لقيت من الناس شيئا كثيرا حيث إنهم يلعنونني.
نعم. فقال: ما لقيت من الناس؟ فقال: إن لعنة الله فوق لعنتهم.
يعني ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال للذي شكى: كفيت، أو نحوه.
هذا الحديث أيضا لأهل العلم كلام في إسناده، حيث إن فيه جهالة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل يعني ابن مبشر قال: سمعت جابر يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره، فبينا هو قاعد بين الركن والمقام، إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض؟ قال أقد رأيته؟ قال: نعم. قال: رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا.
هذا الحديث من رواية الفضل بن مبشر، وقد تكلم فيه وضعفت روايته، فالخبر لا يثبت. ووجه الشاهد منه في قوله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره، أي يشكو من جاره العدوان، فيه جواز الشكاية على الجار. ولفظة ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورث، وقد وردت من حديث جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عظم حق الجار. نعم
صلى الله عليه.
تقدم معنا أن هذه الأحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الاستدلال بلفظ اللعن هنا. قد ورد في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلعن الرجل أخاه، قال لا تلاعنوا بلعنة الله.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب من آذى جاره حتى يخرج. حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا أرطاة بن المنذر قال سمعت يعني أبا عامر الحمصي قال كان ثوبان يقول: ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما، فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك.
هذا الأثر موقوف على ثوبان وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ما من رجلين يتصارمان أي يكون بينهما قطيعة بحيث يدبر كل واحد منهم عن الآخر ويهجر الآخر. وقد ورد في أحاديث النهي عن أن يهجر المسلم أخاه فوق 3 من حديث جماعة من الصحابة. وإذا كان للإنسان عليك حق فإن ظلمه وأذيته أعظم إثما من ظلم وأذية غيره، فإذا فالجار له حق، حق الإحسان كما في الآية، فعندما تؤذيه وتظلمه فحينئذ تكون قد خالفت مأمور الشارع. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب جار اليهودي. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سلمان عن مجاهد قال كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاة، فقال: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله. قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه.
في هذا الحديث، هذا أوله موقوف على عبد الله بن عمرو. في الحديث جواز توكيل الإنسان لغيره في مصالحه الخاصة كسلخ الشاة نحو ذلك. وفي الحديث مشروعية الهدية خصوصا بين الجيران ولو مع اختلاف الديانة. في الحديث الإحسان إلى الجار ولو لم يكن مسلما. وظاهره أن الجار ولو آذاك مع كونه غير مسلم إلا أنك تتقرب لله عز وجل بالإحسان إليه. وفي الحديث جواز الإحسان إلى اليهود وأنه لا حرج في ذلك ولو كانوا من أكلة الربا أو من فاعل المعاصي، لأن اليهود في ذلك الزمن لا يخلون من مثل هذا. حديث الوصية بالجار عظم حقه، تكرار الوصية به. وفي الحديث أن الجار لا يرث، لأنه لما قال حتى خشينا أنه سيورث دل هذا على أن الجار لا يرث من جاره. لعلنا نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. نعتذر منكم عن الثلث الماضي، حللتونا وبحتونا إنما جيناكم، ولا تقولون ناخذ حقنا يوم القيامة؟ سم جزاك الله خير، جزاك الله الحمد لله على حسنك الله، جزاك الله خير. الله لا يحرمنا وإياكم أجره ثواب. تفضل. يسأل عن الهدية مع غير المسلمين في الأعياد، نقول هذا أربع مسائل. كم مسألة؟ أربع مسائل. المسألة الأولى أن يهدي إليك في يوم عيد أهل الإسلام، هذا جائز، تجوز قبول، يجوز قبول هديته ولا حرج فيه. الثاني، هدية الكافر للمسلم في الأعياد البدعية، مثل عيد المولد ولا عيد الرجب ولا عيد نصف شعبان، هذه أعياد بدعية، حينئذ ترد الهدية ويبين له أن هذا ليس عيدا لنا، ويقال له إذا أهديت فأهدي في وقت آخر، ويحسن أن ترد معه هدية أخرى لئلا يبقى في نفسه أن قد ردت هديته. النوع الثالث، هديته لك في أعيادهم التي يتقربون بها لله حسب معتقداتهم وأديانهم ودينهم، فهذا عيد ديني، وهذا لا يجوز للإنسان أن يقر الكفار عليه، ومن ثم ينبغي بالإنسان أن يخبر جاره قبل وقت العيد بأنه يتحاشى أن يقبل هديته، إذا أراد أن يهدي إليه فليهدي له في وقت آخر، لا يجوز للمسلم أن يقر أصحاب الديانات على دياناتهم الباطلة المحرفة. النوع الرابع، أعيادهم غير الدينية، إذا أهدى لك الكافر في عيد غير ديني عنده، فهل يجوز أن تقبل هديته أو لا يجوز؟ هذا من المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين الفقهاء، وتحرز الإنسان أو لا. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير، ويجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم. لك سؤال؟
اليهود يا شيخ في فلسطين مثلا يعتبرون محاربين، هل يعني يجاورهم جاورة حسنة ولا
لا؟ اين تجاورهم؟ في مكة؟
في فلسطين.
يقول إذا كان الجاري غاصبا للبيت، هذا البيت ملك لزيد، فجاء عمرو فأخرج زيدا بالقوة من البيت وسكن فيه، حينئذ ليس جارا لك، ليس له من حق الجوار شيء، أنه غاصب معتدي. لكن لو قدر أنه اشتراه منه، أو جاء شخص يهودي واشترى البيت من المسلم برضا من مالكه الأول، حيث لا يعد هذا اليهودي غاصبا، حينئذ له جار، هذا جار يقال عنه جار له حق الجوار ويشرع الإحسان إليه. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مالك، تمسوا على خير.